الكلام في تعلق النهي بالعبادة هل هو يقتضي الفساد أم لا؟ وسيد العالم أيضا قائل بالفساد بدعوى أن هناك ملازمة بين حرمة الذاتية للفعل وبين فعل العبادي وبين فساده. باعتباره وعليكم السلام أن النهي يقتضي أن يكون محرما، فإذا كان محرما ذاتان فلا يعقل أن يكون مامورا به، بما أنه بينهما تنافية فيكون معنى كونه غير مامور به يعني أنه فاسد. فثبتت الملازمة حسب زعم الشيخ سيدنا العظام بين الحرمة وبين الفساد. هذا إذا كانت العبادية مستفادة من الأمر، وأما إذا كانت العبادية مستفادة من المحبوبية فكذلك، لأن النهي عن فعل يكشف عن مبغوضية تدل على كون الفعل مبغوضا للمولى، فإذا كان مبغوضا للمولى فلا يصلح أن يكون يتقرب به إلى الله سبحانه، فعلى هذا أيضا يكون فساد. هذا ثم بعد أشكل على نفسه بإشكال الذي موجود في كلمات العلام من أنهم كيف يكون مولا يأمرني ثم ينهى عنه، فأجاب بالجواب الذي تقدم منه في تي المقدمات، وهو لا نعني تعلق الأمر به حالا، بل نقصد لو تعلق به أمر لكان بل عبادة. هذا ما أفاده أولا ما نسب إلى سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه من كلماتنا السابقة، تبين هذا كله غير واضح. إذا لو كان نهي التحريمي متعلقان فكيف يتعلق به الأمر؟ فإن كان هذا فكيف يتعلق به؟ والنهي عن العبادة يعني أن المولى يشترط في العبادة جزءا أو شرطا، لفقدان الجزء أو الشرط أو لزيادة الجزء أو الشرط مولا ينهني عنه. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يعقل أن يكون هذا مأمورا به؟ فلا يكون مأمورا به. وأما محبوبية فكذلك، كيف يمكن أن يكون في المبغوضا محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت؟ وقال كان محبوبا قبل تعلق النهي، فحال تعلق النهي ليس محبوبا ليس عبادة. وأما كما قال من أنه ما لو تعلق بالأمر كان عبادة، هذا عبادة لولائية ليست عبادة واقعية. فما أفاد أو ما نسب إلى سيدنا العظم غير واضح. والذي ينبغي أن يقال فيه هذا المقام بنهو يتبين محل البحث ويتضح الحق في هذا البحث إن شاء الله تعالى، فنقول وعلى الله هنا التوكل أنه قد يكون متعلق الأمر ونهي واحدا، تعلق الأمر بمهية ثم جاء النهي تعلق بنفسه المهية، ففي هذه الحالة تجري أحكام التعارض بين دليل الدال على الوجوب وبين دليل الدال على الحرمة، فهنا يبقى أحدهما تعيينا أو تخييرا. وكذلك يقع المعارضة فيما إذا كانت نسبة بين متعلق الأمر ونهي عموم خصوص من وجه فمورد الاجتماع يكون مورد التعارض بين الأمر والنهي، فكل على مبناه في بحث التعارض يلتزم بترجيح الأمر ترجيح النهي أو بالتخيير كلنا، ولا يكون هذا من محل بحثنا أبدا. وقد تكون نسبة بين متعلق الأمر والنهي عموم خصوص مطلق، أحد المتعلقين عام والآخر الخاص، مقتضى صناعة الفقهية حينئذ إذا لم يكن هناك ما يمنع من ذلك هو تخصيص العام تقييد المطلق، سواء كان المطلق متعلق الأمر أو كان مطلق متعلق نهي، يخصص العام ويقيد المطلق وتنتهي عن مشكلة، ولا تصل النوبة إلى البعض أن هذا الفرد الخارج عن متعلق الأمر صحيح أو ليس صحيح، هو ليس مأمور به. هذا كله. ثم مطلب آخر أنه ماذا يعني العلماء رضوان الله عليهم من الفساد، فساد المهية أو فساد الفرد. إن كان يقصدون فساد المهية فهذا خروج عن محل البعض، إذ قرر في كلماتهما ومن تلك الموارد واسط الصحيح والعام أكدوا أن الأمر لا يتعلق إلا بخصوص الصحيح. فما معنى لأن تكون المهية مامور بها فاسدة؟ هذا لا معنى له أصلا. كيف يعقل أن يكون ماذا نفس الطبيعة المامور بها بما هي مامور بها تكون فاسدة، يعني فاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط؟ هذا ليس مامور به، ولا لا يأمر بالفاسد. هو أسس ما هي، بعد ما أسس ما هي في عالم الاعتبار أسسها مستجمعة للأجزاء والشرائط، ثم أمرنا بتلك المهية، فأنت تقول لا هذه فاسدة يعني فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، هذا ليس مأمور بها. ونحن ما زلنا في نفس المعضلة والمشكلة أنه كيف يكون على عمل عبادي فاسدا، هذا إذا كان مقصودهم بالفساد فساد المهية، وأما إذا كان مقصودهم فساد الفرد فالفرد، ما معنى فساد الفرد؟ بمعنى أن المكلف ترك بعض الأجزاء والشرائط بالنهو الذي ليس له مسموح ذلك، إذا كان مسموحا خرجنا عن محل البعض ما يكون فاسدا بعد. فإذا كان قد ترك جزءا أو شرطان ثم بل أراد يكتفي به، هذا معنى فساد. فحين دينا في هذه الحالة الماتي به الفرد الذي أتى به المكلف ليس مستاك للمأمور به، مستاك المأمور به يكون واجدا لجميع الأجزاء والشرائط، وهذا غير واجد لبعض الأجزاء أو لبعض الشرائط، فيكون غير داخل تحت مامور به. أيضا خرجنا عن محل البحث، والذي ينبغي أن يكون محلا للبحث هو أن يكون مقصود بالفساد ليس فساد الطبيعة، وهو بأن يكون الطبيعي فاقدا لبعض الأجزاء والشرائط، هذا أو كذلك الفرد فاقدا لبعض الأجزاء والشرائط، هذا خارج عن محل. لابد أن نفرض أن الفرد الذي أتى به المكلف مستوف لجميع الأجزاء والشرائط، ومع ذلك قد تعلق به النهي، ولا يكون النهي موجبا لفقدان بعض الأجزاء والشرائط. كيف يمكن فرض ذلك؟ هذا ما نطرحه في خدمتكم إن شاء الله.